بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وبعد، فحياكم الله أيها الإخوة في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم في رحاب هذا الدرس، وهو التعريف بالنبي الشريف عليه الصلاة والسلام. وكنا انتهينا من 5 فصول على المنهج الذي رتبناه والخطة التي رسمناها في دراسة هذا العلم أو هذا الباب من أبواب العلم، وشرعنا في 6 وهو أمور العادات والجبلة، يعني الأمور التي أصلها من أمور العادات والجبلة التي اعتادها الناس. وبدأنا بالمبحث الأول وهو الأكل والشرب، وذكرنا فيه مطلبين: المطلب الأول الهدي النبوي العام، والمطلب الثاني المأكولات والمشروبات النبوية. والغرض كما تعلمون من هذا الدرس يعني في الجملة هو التعرف على هذا النبي الكريم وهذه الرحمة المهداة ورسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام. فقلنا من باب التقريب والتوضيح أن هذه المأكولات والمطعومات قسمناها إلى 4 مجموعات: النبات وانتهينا منه، والجانب الثاني وهو الذي نبدأ به المجموعة الثانية وهي اللحم. فنقول على بركة الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب اللحم، وقد جاء في الحديث عن جابر رضي الله عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة، فقال عليه الصلاة والسلام: كأنهم علموا أننا نحب اللحم، كأنهم علموا أننا نحب اللحم. فهذا الحديث الذي رواه أحمد والترمذي في الشمائل بسند صحيح يدل دلالة واضحة على أنه عليه الصلاة والسلام كان يحب هذا النوع من الأطعمة وهو اللحم. وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم اللحم مطبوخا ومشويا ومقددا، واللحم المقدد أو القديد هو يعني المقصود به هو اللحم المجفف، وهذا يصنف من الأطعمة المحفوظة بطريقة صحية وطبيعية. هذا النوع من أنواع حفظ الأطعمة من أفضل ما يكون، صحي وطبيعي، وإن كان الناس قد تركوه في الأزمنة المتأخرة لما جاءت الثلاجات التي تحفظ الأطعمة. نعم، ولعلي أذكر دليلا واحدا على كل واحد أو على كل نوع من هذه الأنواع 3: المطبوخ والمشوي والمقدد أو القديد. فأما الطبخ فقد جاء في على سبيل المثال في حديث جابر رضي الله عنه في صفة الحج، قال في أثناء سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فنحر 63 بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر، يعني ما بقي، وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة يعني قطعة فجعلت في قدر فطبخت، وهذا هو الشاهد، فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها، والحديث رواه مسلم في الصحيح. والشوي جاء في حديث أم سلمة أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ، رواه الترمذي بسند صحيح. والنوع 3 جاء في حديث ثوبان قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته ثم قال: يا ثوبان أصلح لحم هذه، قال: فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة، والحديث في مسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: هذا فيه تصريح بجواز ادخار لحم الأضحية فوق 3 وجواز التزود منه، يعني كونه يطعمه منها في طول الطريق، هذا يدل على أنهم كانوا قددوا اللحم وحفظوه بهذا الطريقة، طريقة التجفيف. طيب، من أنواع اللحوم التي أكلها عليه الصلاة والسلام أولا لحم الغنم ولا سيما الذراع، وقد سبق قبل قليل حديث جابر حين ذبح للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فقال كأنهم علموا أننا نحب اللحم، وكان يحب الذراع من الشاة على وجه الخصوص، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: وضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قصعة من ثريد ولحم، فتناول الذراع وكانت أحب الشاة إليه. والحديث رواه مسلم في الصحيح. وقد ذكر أهل العلم في العلم بالسير أن المرأة اليهودية التي وضعت السم للنبي صلى الله عليه وسلم، كما تعلمون في القصة المشهورة في السيرة، ذكروا أنها سألت قبل ذلك أي عضو من الشاة أحب إليه، فقيل لها الذراع، فأكثرت فيها من السم، وضعت السم في الشاة لكن في الذراع أكثرت فيها من السم. وذكر القاضي عياض رحمه الله وجها لهذا فقال: محبته صلى الله عليه وسلم للذراع لنضجها وسرعة استمرائها مع زيادة لذتها وحلاوة مذاقها وبعدها عن مواضع الأذى. طيب، هذا هو النوع الأول من أنواع اللحوم. النوع الثاني لحم الإبل، فقد أكله صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في بعض الأحاديث، ومنها حديث جابر السابق في سياق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه نحر 63 بدنة وأعطى عليا ليكمل باقي 100، ثم أمر من كل بدنة بقطعة فطبخت في قدر فأكل منه. النوع الثالث لحم الدجاج، كما جاء في الحديث عن أبي موسى رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل دجاجا، والحديث ثابت في الصحيحين. والرابع لحم حمار الوحش. طبعا الحمار نوعان: حمار وحش وحمار الحمار الأهلي المستأنس. فالحمار الأهلي المستأنس هذا محرم الأكل، وأما حمار الوحش فهو جائز، مباح أكله، كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه صاد حمارا وحشيا وأتى بقطعة منه للنبي صلى الله عليه وسلم فأكل منه وقال لأصحابه: هو حلال فكلوه، والحديث في الصحيحين. النوع الخامس لحم الأرنب، وقد جاء عن أنس رضي الله عنه أنه صاد أرنبا قال: فأتيت بها أبا طلحة فذبحها فبعث بوركها وفخذيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله وأكل منه، كما في الصحيحين. النوع السادس حوت البحر، وقد جاء هذا في قصة عجيبة أسوقها للفائدة، وهي قصة العنبر، ما رواه جابر رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرا لقريش، قال: وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره. انظر إلى حالهم كيف كانوا من الفقر والشدة والفاقة، يعني هذه السرية التي فيها قرابة 300 رجل ما زودهم إلا بجراب تمر. فتعجب يعني السامع من جابر قال: كيف كنتم تصنعون بهذا؟ يقول قال: كان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل، يعني يوم كامل على تمرة واحدة فقط. قال: وكنا نضرب بعصينا الخبط، يعني ورق الشجر، ما في شيء، يضربون بالأشجار التي يمرون بها فيسقط الورق. قال: ثم نبله بالماء فنأكله، ورق أشجار يبلونه بالماء حتى يلين ويأكلونه. المهم قال: وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر، قال: فأقمنا عليه شهراً ونحن 300 حتى سمنا، ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه، يعني فتحة العين، قال: نغترف منها الدهن بالقلال ونقتطع منه الفدر كالثور، يعني قطع، الفدر جمع فدرة وهي القطع، يعني قطع اللحم كحجم أو كقدر الثور، قال: وأخذ أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه، يعني عينه هذه قام فيها 13 رجلا. قال: وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها، الضلع معروف عظام الصدر، ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها، كائن عجيب، حوت ضخم جدا، يعني من هذا الوصف، والحديث ثابت كما يعني هو في الصحيحين، فهذا يدلك على ضخامة هذا الكائن وهذا الحوت العظيم. الشاهد منه قال: تزودنا من لحمه وشائق، فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: هو رزق أخرجه الله لكم، هل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ قال: فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. وهذا هو الشاهد، أكل من هذا اللحم. فهذه ستة أنواع، ويعني ليس هذا على سبيل الحصر، ولكن هذا على سبيل المثال، وهو أشهر ما ورد من اللحوم التي أكلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، القسم الثالث أو المجموعة الثالثة الشراب، ونذكر منه على سبيل المثال أولا اللبن، فقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم اللبن خالصا وشربه مشوبا بالماء، وثبت ذلك في أحاديث لا نطيل بذكرها. وأيضا جاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض وقال: إن له دسما، والحديث في الصحيحين. والنوع الثاني أو المثال الثاني من الشراب، الشراب الحلو البارد، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد، رواه أحمد والترمذي. وذكر ابن القيم رحمه الله تعليقا على هذا الحديث أنه يحتمل أنها أرادت الماء العذب، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يستعذب له الماء، ويحتمل أنها أرادت الماء الممزوج بالعسل، ويحتمل أنها أرادت الماء الذي نقع فيه التمر والزبيب. قال: وقد يقال أنه يعمها جميعا وهو الأظهر، فالحديث عام يشمل هذه الأشياء الثلاثة وربما غيرها أيضا. فكان عليه الصلاة والسلام يحب من الشراب الحلو البارد. وقال أنس رضي الله عنه: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدحي هذا الشراب كله، العسل والنبيذ والماء واللبن، رواه مسلم. والمقصود بالنبيذ هنا هو أن يعني يوضع في الماء تمر، قطع تمر أو زبيب، ليحلو طعمه، يعطي الماء حلاوة ويضفي عليه مذاقا لذيذا، وهذا مفيد بالمناسبة، هو كما أنه لذيذ الطعم فهو مفيد من جهة الصحة. هذا هو النبيذ الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في اللغة يعني انتباذ، اللي هو النبذ اللي هو الطرح والإلقاء، أن ينبذ في الماء مثل هذه الأشياء، إما تمر أو زبيب أو كذا، يضفي عليه هذه الحلاوة في الطعم ويشربه ما لم يصل إلى حد الإسكار. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه، فإن فضل شيء أهراقه، والحديث رواه مسلم. نعم، فهذا مما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. طيب، الرابع وهو الأخير في هذا المبحث، الأمور أخرى، ونذكر أيضا منها على سبيل المثال مثلا الخل. فذكر جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم، يعني شيء يأتدم به، فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل به ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل، رواه مسلم. والمقصود بالأدم أو الإدام هو ما يؤكل مع الخبز، أي شيء تأكله بالخبز، تضمه مع الخبز فتأكله مع هذا، يسمى إدام أو أدم. وكما ذكر ابن القيم رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل الخبز مأدوما، ما وجد له إداما، فتارة يأدمه باللحم، يعني يأكل الخبز مع اللحم، يجعله إداما، خبز مع اللحم، وهذا يسمونه الآن الشاورما، الشاورما عبارة عن خبز مع لحم. قال وتارة يعني يأدم الخبز بالبطيخ وتارة بالتمر، وهذا الآن قليل من الناس أو نادر من يأكل الخبز بالبطيخ أو الخبز بالتمر. قال وتارة بالخل يعني يأتدم الخبز بالخل ويقول نعم الإدام الخل، وهذا ثناء عليه بحسب مقتضى الحال الحاضر لا تفضيل له على غيره. انتهى كلامه. يعني قوله نعم الإدام الخل أو الأدم الخل ليس معنى ذلك أن الخل هو الأفضل، لا، هناك ما هو أفضل من الخل كإدام، لكن هذا بحسب الحال، لأن ما في شيء غيره. قالوا ما عندنا إلا خل. نعم. والخل معروف، يعني يقولون هو محلول مخفف من حمض الخليك، ويحصل عليه أو يمكن صنعه أو الحصول عليه بتخمير ثمار معظم الفواكه. يعني معظم الفواكه مثل التمر أو العنب أو التفاح تخمر وتصير خلا، ولهذا يقول خل العنب أو خل التفاح أو ما إلى ذلك. طيب، النوع الثاني من هذا القسم الحلوى والعسل. وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى أو العسل، متفق عليه. وقد ذكر العلماء كما نقله النووي رحمه الله أن المراد بالحلوى هنا كل شيء حلو، كل شيء حلو. وذكر العسل بعدها تنبيها على شرافته أو على شرفه ومزيته، فهذا من باب ذكر الخاص بعد العام، وإلا فالعسل من الحلو وهو أحسن الحلو، أحسن الحلو هو العسل أو من أحسنه. قال وفيه جواز أكل لذيذ الأطعمة والطيبات من الرزق، وأن ذلك لا ينافي الزهد والمراقبة لا سيما إذا حصل اتفاقا. انتهى. فالحاصل أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلواء والعسل، يحب الحلواء الشيء الحلو مثل الحلويات وما إلى ذلك، فهذا يحبه. لكن طبعا ينتبه إلى قضية قاعدة شرعية وهي لا ضرر ولا ضرار. إذا كان هذا الحلوى يضر الإنسان، يعني مثلا إنسان مصاب بمرض السكري أو غيره ويضر هذا، فهنا ينبغي أن يستصحب مثل هذه القواعد، فلا ضرر ولا ضرار. طيب، الرابع مما يدخل أو نذكره تحت هذا القسم الجبن. وقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة في تبوك فدعا بسكين فسمى وقطع، رواه أبو داود. والجبن طعام معروف يصنع من الحليب، فهذا من جملة ما أكله النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع السويق. السويق، فإنه صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر لما صلى العصر دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق، فأمر به فثري فأكل وأكلوا معه. والسويق هو أكلة تصنع من القمح أو الشعير، يقلى على النار ثم يطحن. وقد وصفه أعرابي فقال عن السويق هذا، قال عدة المسافر وطعام العجلان وبلغة المريض. وأيضا من الأمثلة الثريد وهو الخامس، وقد قال صلى الله عليه وسلم في مدحه قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام، متفق عليه. فهذا يدل على أنه هو طعام مفضل ويفضل على أنواع الأطعمة. والثريد هو الخبز المقطع الذي وضع عليه اللحم والمرق، الخبز المقطع الذي وضع عليه اللحم والمرق. وذكر ابن القيم رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم أكل الثريد وهو الخبز باللحم. وأيضا مما يذكر في هذا زيت الزيتون، فقد قال صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. وزيت الزيتون غذاء ودواء، فهو غذاء صحي غني بالدهون المفيدة والفيتامينات، وهو أيضا دواء كما ذكر ذلك أهل الطب. طيب، فهذه إذن أمثلة ونكتفي بها. يستفاد مما سبق من خلال نظرة عامة على ما سبق من الأطعمة والأشربة والأنواع السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوع في الأكل والشرب من غير مبالغة واهتمام وتأنق، وهذا التنويع مما يفيد في حفظ الصحة كما يقرر ذلك أهل الطب. وأيضا كان أكثر طعامه عليه الصلاة والسلام الماء والتمر، كما قال عروة ابن الزبير لعائشة وهي خالته، لأن عروة أمه أسماء، فعائشة تكون قال لها: يا خالة ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. متفق عليه. وأيضا كان صلى الله عليه وسلم يجتنب بعض الأطعمة إما بسبب رائحتها كالثوم، فقد جاء في الحديث عن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه بطعام فلم يأكل منه لأن فيه ثوما. قال: فسألته: أحرام هو؟ قال: لا، ولكني أكرهه من أجل ريحه. رواه مسلم. فهذا بين العلة، أنه كره هذا الطعام من أجل الريح، وقد كان عليه الصلاة والسلام حريصا على طيب الرائحة. وربما أيضا كان اجتنابه لبعض الأطعمة لأنه لم يألفه ولم يعتده، فالنفوس تختلف يعني، فما يحب فلان لا يناسب الثاني، وما يناسب الثاني لا يسيغه الثالث، وهكذا النفوس تختلف والطباع في الطعام متنوعة. كالضب مثلا، الحيوان المعروف، فإنه قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم على مائدته فرفع يده عنه، وكان من الجالسين خالد بن الوليد رضي الله عنه، فقال: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. فقال خالد رضي الله عنه: فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي. متفق عليه. فهذا يدل على أنه مباح، أقره بل صرح بأنه غير حرام، وهذا يدل على أنه جائز ولكنه لم يأكل. طيب، نختم هذا المبحث وهو الأكل والشرب بمسألة مهمة، بعد أن ذكرنا وعرفنا بحال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، يأتي هنا سؤال وهو: هل يسن الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في أكله؟ بمعنى مثلا مما يعني استفدناه مما سبق أنه كان يحب الدباء، فهل يكون هذا سنة للناس، نقول إن هذا سنة ويحثون على ذلك بأكله؟ فالجواب أن من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم تصدر منه أفعال باعتباره رسولا، وتصدر منه أفعال باعتباره بشرا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فهو بشر ولكنه فضل بالوحي. فالأفعال التي لا يظهر فيها قصد التقرب والتشريع، الأصل أن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها مباح. وقد يثاب من يفعل ذلك باعتبار الدافع لهذا الفعل، لا بذات الفعل وإنما باعتبار الدافع لهذا الفعل. ما هو الدافع؟ مثلا الذي دفعه لهذا الفعل هو محبة النبي صلى الله عليه وسلم، تعظيمه، توقيره، فهو يثاب على هذا، ما قام بقلبه من المحبة والتعظيم والتوقير يثاب عليه. ولا يقال إن أكل ما أكله النبي صلى الله عليه وسلم سنة ويحث الناس على الاقتداء به فيها. واضح؟ فهذا تأصيل يجب أن يعرف في مثل هذه الأفعال، وهذه مسألة أصولية لعله يأتي الكلام فيها بتوسع أكثر إن شاء الله في مناسبة أخرى، وهي مسألة الأفعال النبوية. طيب، ننتقل بعد هذا إلى المبحث الثاني، ولا نزال في الفصل السادس وهو أمور العادات والجبلة، وهو النوم. وأذكر أيضا بما أشرت إليه سابقا في المبحث الأكل والشرب، أننا المقصود في هذا الدرس هو ذكر يعني هو تعريف بالنبي الشريف، فيراعى الأمور المتعلقة بذات شخصه، بشخصه صلى الله عليه وسلم، أما التفاصيل العامة فهذه محلها الآداب الشرعية، درس الآداب الشرعية إن شاء الله ويسر. فنقول أما ما يتعلق بهذا المبحث وهو النوم فأوجزه في ثلاثة مطالب، أعني به هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر وهو النوم. المطلب الأول وقت النوم، كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام ينام، متى ينام ومتى يستيقظ ومتى لا ينام ونحو ذلك. فأقول كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويقوم آخره، وقد صرحت بذلك عائشة في الصحيحين، قالت كان صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويقوم آخره فيصلي ثم يرجع إلى فراشه فإذا أذن المؤذن وثب. وكان صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، متفق عليه أيضا. فهذا وقت يكره النوم فيه أو يكره النوم فيه قبل العشاء. ذكر العلماء أن سبب كراهة السمر بعد العشاء النوم قبل العشاء خشية فوات العشاء، والحديث والسمر بعد العشاء لأنه قد يؤدي إلى النوم عن صلاة الصبح أو عن قيام الليل فيفوته خير عظيم، إما شيء واجب أو سنة فاضلة من أفضل أو من السنن المستحبة والمؤكدة. هذا طبعا إذا كان السمر والسهر على مباح، فأما إن كان على محرم فهو محرم في كل الأوقات، في كل الأوقات، لكن هذا الكلام إذا كان السمر والسهر على شيء مباح. ولا يدخل في الكراهة الحديث بعد العشاء في أمر المسلمين أو مع الأهل أو مع الضيف أو في أمور العلم، هذه أشياء مستثنيات من هذا الحكم نص عليها أهل العلم وذكروا أدلة ذلك. ويعنينا منها حديث عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمر المسلمين وأنا معهما، رواه الترمذي بسند صحيح. طيب المطلب الثاني صفة النوم، كيف كان نومه عليه الصلاة والسلام؟ كان نومه أعدل النوم، لم يكن يأخذ فوق القدر المحتاج إليه ولم يكن يمنع نفسه من القدر المحتاج إليه. كان صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه كما أخبر عن نفسه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظوه حتى يكون هو الذي يستيقظ كما في البخاري من حديث عمران. وكان صلى الله عليه وسلم ينام على شقه الأيمن ويضع يده اليمنى تحت خده الأيمن ثم يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وكان صلى الله عليه وسلم يذكر الله عند نومه، وما أحرانا أن نتأسى به في هذا الأمر وأن نربي ونعلم من حولنا بهذا. كان يذكر الله عند نومه بآيات وأذكار، منها على سبيل المثال قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين، كما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما، النفث هو نفخ اللطيف بلا ريق، فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وكان إذا أراد أن ينام قال باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ من منامه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وعلم أصحابه أنواعا من الذكر والآداب عند النوم، يأتي بيانها إن شاء الله في الآداب الشرعية. وكان صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ تسوك، وهذه سنة يغفل عنها أيضا كثير من الناس، كما قال حذيفة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك أي يدلك، والحديث في الصحيحين، ثم يتوضأ ويصلي ما كتب له. وكان إذا قام للتهجد مما أثر عنه أنه كان يقول: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد. لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد. نور السماوات والأرض، ولك الحمد. أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق، إلى آخر الحديث. فقد كان صلى الله عليه وسلم يجمع بين حاجة البدن والروح. ما هي حاجة البدن؟ النوم والراحة. ما هي حاجة الروح؟ الذكر والصلاة. وهكذا يكون المؤمن يراعي هذين الجانبين، لا يغلب هذا على هذا، ولا يفرط في أحد الأمرين، وبهذا يكون صلاح القلب والبدن، والنتيجة صلاح الدنيا والآخرة. طيب، المطلب الثالث موضع النوم. ذكرنا وقت النوم وصفة النوم، الثالث موضع النوم. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد: كان صلى الله عليه وسلم ينام على الفراش تارة، وعلى النطع تارة، وعلى الحصير تارة، وعلى الأرض تارة، وعلى السرير تارة. انتهى كلامه. فهذه خمسة أشياء، دعونا ننظر في شواهدها على وجه الاختصار. فأما الأول مما كان ينام عليه، الفراش، وقد وصفت عائشة رضي الله عنها هذا الفراش فقالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما حشوه ليف. والحديث الصحيحين. الأدم بفتحتين هو الجلد المدبوغ. فراشه كان جلدا مدبوغا، والليف حشوه ليف. ما هو الليف؟ الليف هو الذي يكون من قشر النخيل، هذا الذي يؤخذ من قشر النخيل، هذا ليف. فكان هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ينام على هذا الفراش ويتغطى باللحاف. كان هناك فراش وهناك لحاف، الفراش كما سبق في الحديث، واللحاف كما قال صلى الله عليه وسلم لنسائه: ما أتاني الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا غير عائشة، رواه البخاري. فهذا فراشه. وأما وسادته فكانت أيضا أدما حشوها ليف كذلك، وعرفنا ما هو الأدم وما هو الليف، فكانت أدما ومحشوة بهذا الليف. قالت عائشة رضي الله عنها: كانت وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ينام عليها بالليل من أدم حشوها ليف. ورواه هذا رواه أبو داود ورواه مسلم بلفظ: التي يتكئ عليها، وسادته التي يتكئ عليها. فإذا الفراش والوسادة كانتا من جلد مدبوغ وحشوه ليف النخل، لم يكن هذا الفراش وهذه الوسادة محشوا بالقطن أو الريش الناعم، كلا، وإنما بهذا الليف. وهذا فيه إشارة إلى خشونة عيشه وزهده صلى الله عليه وسلم. الثاني من مما كان ينام عليه النطع، وقد جاء هذا في حديث أنس رضي الله عنه أن أم سليم كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا فيقيل عندها على ذلك النطع، ينام نومة القيلولة. والحديث في الصحيحين. والقيلولة هي منتصف النهار، والنطع هو بساط من الجلد، بساط من الجلد. الثالث مما كان ينام عليه الحصير، كما دخل عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مشروبته فوجده نائما على حصير ما بينه وبينه شيء، يعني ما في شيء يقيه، وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف. قال عمر: فرأيت أثر الحصير في جنبه فبكيت، فقال: ما يبكيك؟ فقلت: يا رسول الله، إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ رواه البخاري. وجاء عن ابن مسعود أيضا رضي الله عنه قال: اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر في جنبه، كان يؤثر فيه، فلما استيقظ جعلت أمسح جنبه، فقلت: يا رسول الله، ألا آذنتنا، يعني ألا علمتنا حتى نبسط لك على الحصير شيئا، يكون هناك شيء يقيه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب ظل تحت شجرة ثم راح وتركها، رواه أحمد بسند صحيح. والحصير هو بساط يصنع من جريد النخل، بساط يصنع من جريد النخل. الرابع مما كان ينام عليه الأرض، فقد نام على الأرض، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد، متفق عليه. وظاهره ظاهر الحديث أنه اضطجع على الأرض، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانت أرضه التراب والحصى ولم يكن مفروشا. والخامس مما نام عليه السرير. قال ابن القيم رحمه الله: وكان له سرير قوائمه من ساج أهداه له أسعد بن زرارة. والساج هو خشب أسود يجلب من الهند. وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب السرير في كتاب الاستئذان، بوب باب هذا، قال: باب السرير. وقال بعض الشراح: فيه جواز اتخاذ السرير والنوم عليه. وقد جاء هذا في بعض الأحاديث، منها على سبيل المثال حديث أنس رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على سرير مرمول بشريط. سرير مرمول يعني منسوج من سعف، من السعف بالحبال. قال: تحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف، ما بين جلده وبين السرير ثوب. فدخل عمر فبكى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عمر؟ قال: أما والله ما أبكي يا رسول الله ألا أكون أعلم أنك أكرم على الله من كسرى وقيصر، فهما يعيشان فيما يعيشان فيه من الدنيا، وأنت يا رسول الله بالمكان الذي أرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فقال: بلى يا رسول الله. قال: فإنه كذلك. رواه البخاري في الأدب المفرد بسند حسن. وروى أيضا جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيتني مضطجعة على السرير، فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنحه، يعني أكره أن أستقبله ببدني في صلاته، فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. والحديث في الصحيحين. وذكر أبو نعيم في الحلية عن محمد بن مهاجر قال: كان عند عمر بن عبد العزيز سرير النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وقدح وجفنة ووسادة حشوها ليف وقطيفة ورداء. هذه المقتنيات انتقلت إلى عمر بن عبد العزيز. وقال: فكان إذا دخل عليه النفر من قريش قال: هذا ميراث من أكرمكم الله به ونصركم وأعزكم به. نعم، فهذا ما يتعلق بهذا المبحث، وهو النوم، التعريف به صلى الله عليه وسلم في أمور النوم، ولخصناه في ثلاثة مطالب: وقت النوم وصفته وموضعه. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يرزقنا الاقتداء والاهتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا في زمرته تحت لوائه المعقود، وأن يسقينا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.